الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله وبرسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها زمزمة. فرأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد. فثار ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. قال سالم: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، ما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. وقال ابن شهاب رحمه الله: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال: إنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. وقال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع الأحاديث المتعلقة بابن الصياد أو ابن صائد، قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه صافي أو صاف، وقيل إن صاف هذا لقب له، وعرفنا أن ابن الصياد رجل كان مشتبها أمره، وكان النبي عليه الصلاة والسلام متوقفا في أمره، وكان يظن أنه هو المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، بل كان بعض الصحابة يقسم على ذلك، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يقسم على ذلك في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. مر معنا قول الحافظ بن كثير رحمه الله: الصحيح أن الدجال غير ابن صياد، وابن صياد كان دجالا من الدجاجلة، ثم تاب بعد ذلك فأظهر الإسلام، والله أعلم بضميره وسريرته. بعدما أظهر الإسلام مرت قصته معنا في حجه أو اعتماره مع عدد من الصحابة، منهم أبو سعيد، وكان في الطريق يتكلم مع أبي سعيد يذكر ما يقول الناس عنه ويتهمونه به أنه الدجال، ويذكر أشياء يبرر بها نفسه من ذلك، ثم ختم بقوله، يعني لما قال: حتى كدت أن أعذره، قال ذلك أبو سعيد، ختم الكلام يعني ابن الصياد بقوله: أما والله إني لا أعرفه، يعني الدجال، وأعرف مولده وأين هو الآن. قال: قلت له تبا لك سائر اليوم. فالرجل يعني إن صحت العبارة حياته يكتنفها غموض، فكان في أول الأمر يعتقد ويظن أنه هو الدجال، أنه هو الدجال. ثم تبين أنه ليس هو، لكن يبقى عنده ارتباط بالكهان وصلة بالشياطين، ولهذا يخبر عن أمور، يقول: يأتيني أشياء فيها صدق وكذب، كما سيأتي معنا. فالحاصل أن ابن الصياد هو رجل كان في أو شخص كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان مشتبها في أمره أنه هو الدجال، ثم تبين أنه ليس هو الدجال، وقد مات في المدينة ودخل مكة وولد له، وهذه كلها لا تكون للدجال. وذكرت أن من ولده عمارة بن عبد الله بن الصياد، من الثقات رواة الحديث رحمه الله وغفر له. أورد هنا هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، يعني من منذ صغر هذا الذي هو ابن الصياد قبل أن يبلغ الحلم وأمره مشكل. والنبي عليه الصلاة والسلام انطلق مع نفر من أصحابه ليبلو أمره ويختبر حاله، حتى وجده يلعب مع الصبيان يعني صغير عند أطم، أي حصن أطم بني مغالة قبيلة من الأنصار، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، يعني لم يبلغ الحلم بعد، قارب ما زال صغيرا. فمنذ الصغر يعني في أمره إشكال، مثل ما قلت بالأمس اسمه صافي وأمره ليس بصاف بل مشكل ومشتبه. فلم يشعر أي ابن الصياد حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، أنك رسول الأميين، والمراد بالأميين العرب، ويقال لهم الأميين لأن الغالب والأعم فيهم والأكثر أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يعرفون القراءة ولا يعرفون الكتابة. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه قال: نعم أتشهد أني رسول الله. فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يعني يذكر سؤال، يعني لماذا لما قال هذه المقالة لم يعاقبه عليه الصلاة والسلام يعني عقابا يليق ب يعني سوى مقالته هذه؟ فمما أجيب أنه كان لم يبلغ الحلم، يعني لم يبلغ سنة إلا التكليف. وقيل إن, 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 إن هذا كان في فترة كان بينه وبين اليهود هدنة، فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام رفضه، فرفضه أي ترك سؤاله، ترك سؤاله ليأسه منه حينئذ. وقال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله وبرسله، آمنت بالله ربا خالقا معبودا مستحقا للعبادة وحده دون سواه، وآمنت برسله، وآمنت برسله أي آمنت بجميع المرسلين الذين بعثهم وأرسلهم رب العالمين هداة للحق ودعاة للخلق، آمنت بالله وبرسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ ما الذي يأتيك؟ لأن سبب مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصغير الغلام الصغير لأن يبلغه عنه أشياء. فقال: ماذا يأتيك؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب، يأتيني صادق وكاذب، يأتيني صادق وكاذب. هذا المراد به تنزل الشياطين عليه بالأخبار بما يسترق من السمع، مثل ما يحصل للكهان، مثل ما يحصل للكهان. وهذا يعني حصل له وهو ما زال قبل أن يبلغ الحلم، ما زال صغيرا لم يبلغ الحلم، قال يأتيني صادق وكاذب. فقال صلى الله عليه وسلم خلط عليه الأمر، خلط عليه الأمر، خلط عليه الأمر يعني فيما تتنزل عليه بها الشياطين، فيما تتنزل عليه تتنزل به عليه الشياطين من أخبار. قال خلط عليك الأمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم وقاصدا من ذلك أن يبين أمره ويكشف حاله، قال صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا، أضمرت لك في صدري كلاما قولا، ما دمت تدعي أنك تعرف، خبأت لك خبيئا أي أضمرت لك في صدري كلاما. فما هو هذا الكلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام خبأ له في صدره قول الله تعالى في سورة الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ويظهر الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام من قبل أن يأتيه أخبر أصحابه أنه سيخبئ له هذه الآية في امتحانه له، سيخبئ له هذه الآية في امتحانه له. فقال ابن صياد: هو الدخ، ما استطاع أن يتجاوز هذا اللفظ، هو الدخ. فقال له عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك. لما قال الدخ قد يكون، الله تعالى أعلم، أن يعني أحد الشياطين نقل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيخبئ له، فنقل له وهو مخلط عليه فيما ينقل له. فالحاصل أنه قال هو الدخ، فقال عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك. اخسأ يعني ابقى خاسيا حقيرا، فإنك لن تعدو قدرك. قدرك أي مكانك، مكان السوء الذي هو الكهانة والتعامل مع الشياطين كاهنا تستعين بالشياطين، هذا المعني. قال اخسأ فإنك لن تعدو قدرك، يعني كاهنا تستعين بالشياطين، هذا قدره. ومن قبل قليل كان ماذا يقول للنبي، ماذا كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: تشهد أني رسول الله. قدره هذا القدر الخسيس الدنيء، اخسأ يقول له عليه الصلاة والسلام: فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه، ذرني أضرب عنقه. عمر رضي الله عنه قوي، قوي في الحق، وله مواقف قوة في الحق، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، يعني امضي على ما أنت عليه من قوة في الحق، قوة نفع الله بها وعز الله بها دينه وأيد الله بها الحق والهدى. قال: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن ابن الصياد الدجال فلن تسلط عليه، يعني لن تستطيع قتله، لن تستطيع قتله، لأن من الذي سيقتله؟ عيسى بن مريم، لن يقتله إلا عيسى بن مريم. إن يكن ابن الصياد الدجال فلن تسلط عليه، يعني لن تتمكن من قتله، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، فلا خير لك في قتله. هنا لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن يكنه وإن لم يكنه، هذا يدل أن أمره إلى هذا الوقت كان مشتبها، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أهو الدجال أو ليس هو الدجال، ولهذا لم يقل عليه الصلاة والسلام قولا جزما ليس هو الدجال، قال إن يكنه وإن لم يكنه، هذا يدل إلى أنه إلى هذا الوقت لما يتبين وينجلي لا زال الأمر في شأنه مشتبها. ومر معنا أن بعض الصحابة منهم عمر ومنهم أيضا ابن عمر يحلفون أنه هو الدجال لقوة اشتباه أمره. قال سالم ابن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمر يعني والده يقول: انطلق بعد ذلك، يعني مرة أخرى، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق، أي شرع وأخذ يتقي بجذوع النخل. جذوع النخل يعني أصول النخل الذي تقوم عليه، وجذع يكون متين يستطيع أن يختفي الرجل وراءه. فلما كان متجها إلى المكان الذي فيه ابن صياد كان يمشي مختفيا خلف جذوع النخل، يمشي خلف نخلة ثم خلف أخرى ثم أخرى، يريد أن يصل إلى مكانه ويسمع ماذا يقول بدون أن يشعر به، بدون أن يشعر به. وهذا معنى قوله وهو يختل، وهو يختل، أن يسمع من ابن الصياد شيئا قبل أن يراه ابن الصياد. معنى يختل أن يطلب أن يسمع كلامه وهو لا يشعر به، وهو لا يشعر به. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة، قطيفة له، في قطيفة له فيها زمزمة، له فيها زمزمة، يعني صوت يسمع ولا يفهم، زمزمة صوت يسمع ولا يفهم، لا يتبين ما هو، يعني يسمع صوت لكن ما ماذا يقول، بأي شيء يتكلم لا يفهم، كلام لا يفهم. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد، هذا محمد. يقال أن اسمه عبد الله، ولهذا ابنه معروف بعمارة بن عبد الله بن صائد، وأن هذا لقب له يلقب به. يا صاف، قال وهو اسم ابن صياد، هذا محمد، تنبهه بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، يعني قام من ووثب من مكانه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، لو تركته يعني أمه ما نبهته بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، بين أي ظهر لنا من حاله ما نطلع عليه. قال سالم قال عبد الله بن عمر: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو له أهل، ثم ذكر الدجال، فقال: إني لأنذركموه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ما من نبي إلا وقد أنذره قومه. هذا يدل أن فتنة الدجال فتنة هي من أشد الفتن بل أشدها، وأن الدجال شر غائب ينتظر، فتنته أشد الفتن، فتنة شديدة جدا من شدتها وقوتها وعظم خطرها، أنه ما من نبي بعثه الله إلا وأنذره قومه، أنذره قومه. وقد جاء ثبت في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أكبر من الدجال. ولفظه عند الحاكم بدل قوله أكبر من الدجال فتنة أكبر عند الله من الدجال، إذن فتنة وطئها شديد وخطيرة للغاية. وكل نبي يبعثه الله ينذر قومه، ينذر قومه من فتنة الدجال، فتنة نسأل الله عز وجل أن يعيذه، أن يعيذنا منها ومن كل فتنة، نسأل الله أن يعيذنا منها ومن كل فتنة. ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه. هنا انتبه إلى أمر مهم ينبه عليه الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. لما ذكر أنها فتنة يعني شديدة بقوله ما من نبي إلا وأنذر قومه، يعني فتنة شديدة، كل الأنبياء اجتمعوا على التحذير من هذه الفتنة، هذا يدل على شدة هذه الفتنة. كأن حينئذ يتولد عند الإنسان في ذهنه وفي نفسه: كيف يكون خلاصي، كيف يكون خلاصي من هذه الفتنة، وما هي موجبات وأسباب النجاة. ولهذا تجد في الأحاديث وسيأتي معنا يذكر عليه الصلاة والسلام نصحا للأمة ما يعينهم على الخلاص من فتنته، فذكر هنا أمرا يعين على الخلاص من فتنة الدجال. وسيأتي في النصوص أيضا أمور أخرى، سيأتي في النصوص أمورا أخرى. هنا ذكر أمرا يعين على الخلاص من فتنته، وهي أن يعرف المرء من خلال السنة علامات هذا الرجل، علامات هذا الرجل الذي يخرج في آخر الزمان ويدعي أنه رب العالمين ومع فتن عظام جدا سيأتي بيانها، مع فتن عظام يأتيها الرجل ثم يفتن مباشرة بما يرى معه من فتن عظام. فهنا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى معرفة صفة، قال: تعلموا أنه أعور، تعلموا هذا، اعرفوه، تعلموا أنه أعور. العور نقص، وهو يقول أنه رب العالمين، هذه علامة، تعلموا هذه العلامة واعرفوها. سبحان الله، تعلموا أنه أعور لأن معه أشياء قد تطيش بالعقل وتذهل الإنسان، تطيش بالعقل وتذهب الإنسان. قال تعلموا، تعلموا هذه، هذه مسألة لا بد أن تتعلموا أنه أعور، والعور هذا نقص يكشف لكم الأمر، والشخص يحتاج إن ابتلي به إلى يعني ما يعني ما يكون من اليقين، ما يكون من اليقين أنه كذاب، لأن معه فتن جارفة فيحتاج إلى يقين. هنا العور قال تعلموا أنه أعور، وأن الله تبارك وتعالى ليس بعور، وأن الله تبارك وتعالى ليس بعور. العور وجود عينين إحداهما طافية، وجود عينين إحداهما طافية، فقول نبينا عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، أي له عينان سبحانه وتعالى تامتان كاملتان تليقان بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن شهاب وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر. هذه ماذا؟ علامة أخرى. انتبهوا، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام انتبهوا للعلامات، انتبهوا للعلامات. أعور هذه علامة بينة واضحة، وعلامة أخرى ما هي؟ مكتوب بين عينيه ماذا؟ كافر. لكن من يقرأ هذه العلامة؟ هل كل الناس يقرؤونها؟ هل كل الناس يقرؤونها؟ قال لا، يقرأها كل مؤمن. إذن هذا نأخذ منه ماذا؟ سبب آخر من الأسباب المعينة على الوقاية من فتنة، العمل الدائم على تقوية الإيمان وتجديده، على تقوية الإيمان وتجديده. إذا خرج في آخر الزمان ووصل إلى المدينة وقد حرم عليه دخول المدينة، قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث ترجف المدينة فيخرج كل منافق ومنافقة، ترجف المدينة فيخرج كل منافق ومنافقة. معنى ذلك أن العبد يحتاج دائما إلى ماذا؟ للسلامة من فتنته، يحتاج إلى إيش؟ تجديد الإيمان، تجديد الإيمان. إذن هذان أمران من هذا الحديث فيما تكون به النجاة من فتنته. الأول ما هو؟ معرفة علاماته، معرفة علاماته. والأمر الثاني تجديد الإيمان، الأمر الثاني تجديد الإيمان. قال وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، تعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، يعني لن تروا ربكم حتى تموتوا. فمن بلي به ورأى الفتن الذي معه بها يزعم أنه رب العالمين، رب العالمين لا يرى في الدنيا، لا يراه أحد في الدنيا. هذه قاعدة، قاعدة وتعتبر ماذا؟ قاعدة عقدية عظيمة منجية، منجية. مهما يرى الإنسان من الفتن التي مع إن بلي بها، الأصل أن لا يقترب منه، لكن إن بلي بمشاهدة الفتن المذهلة وهو يقول أنه رب العالمين، عنده أصل عقدي ثابت، وهو ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، لن يرى أحد منكم، لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذه إذن من الأمور المنجيات، ومنها من الأمور المنجية كثرة التعوذ، كثرة التعوذ من فتنته، ولا سيما أدبار الصلوات المكتوبة وغير المكتوبة. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك في غير ما حديث، قال تعوذوا إذا قضى أحدكم صلاة فليتعوذ من أربع، فليتعوذ من أربع: فتنة القبر، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. هذا التعوذ يحتاج الإنسان يستمر عليه يوميا ويواظب عليه، ولا سيما أدبار الصلوات قبل أن يسلم يواظب على هذا التعوذ، فهذا مما تكون به النجاة. ومما تكون به النجاة أيضا تجنب الفتن. لا يعود الإنسان نفسه أن يستمع إلى كل ناعق وكل دجال، لأن من قبل الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان دجاجلة كثر، سيخرج في أمتي دجالون، هناك دجاجلة يخرجون قبله، لكن هذا الخروج الذي يكون منهم قبله هو يعد ماذا؟ توطئة، يوطئون الناس. فلهذا يحتاج الإنسان أن يتجنب الفتن، ويتجنب أهل الدجل والخزعبلات، تجنبهم ويحذر منهم غاية الحذر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه. ويقول شيخ الإسلام: كما أن فتنة الدجال فتنة شخص الذي يخرج في آخر الزمان، فهي أيضا فتنة جنس. من سمع بالدجال أي الأكبر وكل دجال، أي الأكبر وكل دجال، فلينع عنه، ما يقترب منه ويبتعد، حفاظا على ماذا؟ سلامة دينه وإيمانه. أيضا مما تتقى به فتنته المبادرة بالأعمال. لعلكم تذكرون مر معنا قريبا حديث ماذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بادروا بالأعمال ستا، أولها ماذا؟ الدجال. بادروا الأعمال ستا، فالمبادرة بالأعمال، يستكثر الإنسان من الأعمال. هذه الأعمال التي يستكثر منها هي بإذن الله حصن له وواقي، حصن له وواق بإذن الله عز وجل. أيضا مما تتقى به فتنته العناية بحفظ العشر الآيات الأول من سورة الكهف، العشر الآيات الأول من سورة الكهف. وسيأتي معنا قريبا في حديث النواس بن سمعان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، عصم من الدجال. وسيأتي لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى بيان وجه هذه الآيات ووجه تخصيص هذه الآيات بأن من حفظها عصم من الدجال، وليس المراد بالحفظ حفظ حروف هذه الآيات، بل يحفظها ويعي هداياتها ويفهم دلالاتها، لأنها تعمر في قلبه إيمانا واقيا ومنجيا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا ربنا أعذنا أجمعين والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.